باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل مرقس، خلصنا إصحاح 4. فكركم تاني، إصحاح 4 كان في مثل الزارع وشرحه المسيح له المجد بنفسه، وبعدين مثل السراج، وبعدين البذرة اللي بتطلع نبات لوحدها، وبعدين حبة الخردل، وفي الآخر قصة المركب اللي كان فيها المسيح له المجد نايم على وسادة في المؤخر، في مؤخرة المركب، ولما حصل ريح شديدة صح المسيح له المجد وأبكم الريح وصار هدوء عظيم. إصحاح 5 يتميز أنه في ثلاث معجزات كبار كلكم عارفينهم: معجزة إخراج الأرواح الشريرة من مجنون الجدريين، ومعجزة نازفة الدم، ومعجزة ابنة ييرس. وهنشوف ارتباطهم بترتيب الأحداث، وإزاي معلمنا مرقس بيركز على المسيح له المجد، صانع القوات، صانع العجائب، القادر على كل شيء. لأنه مفكركم كان بيخاطب الرومان اللي يمجدوا القوة وبيبحثوا عن الإله الحقيقي اللي فيه كل القوة. وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين. كورة الجدريين دي في منطقة اسمها العشر مدن أو الديكابوليس، دي شرق الجليل، والمنطقة دي يسكنوها ناس أغلبهم أمميين، ما هماش يهود، فما فيهاش يهود كتير. وكانت مشهورة أنه فيها رعاة خنازير زي ما هنشوف في القصة، ويبدو أن فيها جزيرة كده معزولة هي اللي ينزل عليها المسيح له المجد، اللي اسمها كورة الجدريين، أو ليها اسم تاني جاي في إنجيل متى: كورة الجرجسيين. هي نفس القصة. ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يزلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجار. ملحوظة بس في الأول، إنجيل معلمنا متى ذكر إن هما اتنين مش واحد، اتنين مجانين. إنجيل معلمنا مرقس وإنجيل معلمنا لوقا ذكروا إنه أو ركزوا على شخصية واحدة. هي نفس القصة، لكن في تسجيل الأحداث معلمنا مرقس ومعلمنا لوقا ركزوا على الشخص الأكثر سوءا، حالته سيئة قوي، والتاني بالتالي هيخف يعني لأنه حالته أقل، أو ركزوا على الشخص اللي دار بينه وبين المسيح له المجد الحوار. إنما إنجيل معلمنا متى قال إن هما اتنين، وطبعا ما فيش هنا تعارض. انتوا عارفين في ناس غاوية تدور على أشباه التناقض اللي موجودة في الكتاب، ما فيش تناقض أبدا في موضوعات الكتاب وفي روح. إنما الأناجيل بتكمل بعض، زي في أحداث القيامة في واحد ركز على مريم المجدلية، واحد ركز على المريمات، واحد ركز على تلميذ عمواس. إنما كل ده حصل، مفيش واحد عكس التاني ولا ضد التاني، لكن كل الأحداث دي حصلت لما تجمعها تكتمل الصورة. فهنا كانوا في اتنين، إنما الحديث هنا عن واحد اللي هو كان حالته أكثر سوءا، وهو ده اللي جري يقابل المسيح له المجد وهو خارج من المركب. الشخص ده يمثل أسوأ حالات الخطية، أو لما الشيطان يستعبد إنسان يعني بكل الصور. تلاحظوا أن الشخص ده ساكن وسط القبور، والمنطقة دي مهجورة، ما حدش يقدر يقرب منها، الناس خايف. ليه؟ لأنه بيقولوا كان يصيح ليلا ونهارا، صويت وسط القبور ده شيء مرعب، وفي جزيرة نائية، وبعدين شخص عريان زي ما هنشوف، وشخص بيجرح نفسه بالحجارة، حاجة مخيفة. وبعدين اتقال عنه لم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل. شوف السلاسل قد ايه جديده، انما كان يقطع السلاسل ويكسر القيود، فلم يقدر احد ان يذلله. طبعا لان فيه روح شريره، ده مش شخص طبيعي. قبل ما ندخل في المعجزه نكلمكم شويه عن اللي بيعمله الشيطان في البني ادم. الشيطان يفضل يقرب من البني ادم، وكل ما الواحد فينا يديله فرصه يدخل فيه اكتر او يقرب منه اكتر، لغايه ما يسلم له خالص يقوم يسكن فيه. وبعدين زي ما علمنا ربنا يسوع له المجد، الشيطان ما يكتفيش انه يسكن لوحده، يروح يجيب 7 ارواح اخر اشر منه تسكن الانسان، يطلع كل واحد منهم يلف لفه ويجيب 7 تاني، فتلاقوا الانسان ده عبارة عن مزرعة شياطين، عن مرتع للشياطين، زي ما هنشوف بعد كده لما المسيح يقول له اسمك ايه عشان يكشف لنا عن المأساة، ان في الاف من الارواح الشريرة ساكنة في هذا الشخص. فده يورينا مصير الشر ايه والاشرار ايه. لما الواحد بيقرب من الشيطان او يمشي مع عدو الخير تسوء حالته جدا، ويبتدي من سيء الى اسوأ، ويوصل انه انسان مش طبيعي، انسان مش عايش، عايش وسط القبور اشارة الى الموت. فكرة ان الانسان اللي عايش وسط الخطية ده زيه زي اللي في القبر، لان مفيش اي متعة باي حاجة. الحاجة التانية، طب محدش قادر يربطه ولا بسلاسل. لو الكلمة دي اتقالت لشباب مبتدئ يجوز تستهويهم، لم يقدر احد أن يربط ولا بسلاسل، ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود ولم يقدر أحد أن يذلله. لو فصلنا الآية دي وحطناها كده قدام ناس شبان كده تعجبهم، يقولوا يا سلام يا بخت، محدش بيربطه ويقطع أي سلاسل ويكسر أي قيود ومحدش يقدر يذله، يا ريت نحن كده. طب استنوا شوفوا بقية الكلام. القصد إيه هنا؟ ان احيانا الشيطان يغري الانسان بحرية مزيفة، يقول له ما تسيبش حد يربطك ابدا ولا يأيدك ولا يحدك، ما حدش يذلك ابدا، اعمل اللي انت عاوزه، اعمل اللي يجي في بالك. طب وفي النهاية يقول بقى بقية الكلام، وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة، بيصرخ طول اليوم والليل. نهاية الأشرار كده. الشيطان يعرض على الإنسان أنه هيديله حرية ومحدش يقوله يمين وشمال، واعمل اللي انت عاوزه واشرب اللي انت عاوزه واغلط براحتك ومحدش له كلمة عليك، وما يهمكش من القوانين وما يهمكش من الناس وما يهمكش من ربنا. والنهاية سعادة. للأسف النهاية واحد بيصرخ صبح وليل مش قادر ينام من الوجع، وجع نفسي رهيب، ضيق شديد جدا داخل الانسان ده، فبيصرخ وبعدين بيقطع نفسه زي المجنون، عشان كده يسموه مجنون الجدريين، لانه الشيطان يخلي الانسان فينا يبهدل نفسه يأذي نفسه. يعني الشيطان في الاول يتسلل للانسان كده باغراءات يزين له الخطيه، وحبه حبه يدخل كده على قلبه وعقله، وفي الاخر النتيجه ايه؟ انسان بيصرخ صبح وليل، ما بينامش، مش عارف يعيش، ما بيرتاحش ابدا، متألم طول الوقت، بيقطع في نفسه طول الوقت. انما اللي يبصله من بعيد يقول حر. حر ازاي؟ هو حر من بر، ما حدش قادر يربطه، والسلاسل مدلدلة من ايديه مطرح ما كسر، انما هو من جوه مستعبد تماما ومذلول تماما. الصورة دي تعبر عن اللي قصده المسيح له المجد لما قال إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. يعني في حرية خارجية بينادي بها الشياطين وبيبشر بها العالم، أنك تعمل اللي انت عاوزه، وكأنك لما تعمل اللي انت عاوزه تبقى حر، وفي الآخر تكتشف انت بتعمل اللي شهواتك بتمليها عليك واللي الآلهة الداخلية بتستعبدك فيه، فتلاقي نفسك من بره كأنك حر، إنما من جوه أنت عبد. زي شاب يقول لوالدي أنا حر أسهر وأعمل اللي أنا عاوزه وأشرب مخدرات هو بيقول أنا حر، وفي الحياة مش حر، من بره هو حر، إنما من جوه هو مستعبد، هو مذلول وبيصرخ طول النهار والليل وبيجرح نفسه بالحجارة، بيأذي نفسه في الآخر. هكذا كل أنواع الخطايا. تصوروا معايا واحد بيكره واحد، الكراهية دي عمل روح الشر، تخلي الواحد مش عارف ينام وتخليه جواه خناقة مستمرة زي اللي بيصرخ طول الليل، وتخليه مش مرتاح أبدا، وبعدين يجيله ضغط ويجيله سكر ويجيله عمال يعمل ايه، بيجرح نفسه. كل ده لأنه استسلم لفكر العداوة والخصام والانتقام هو الشيطان يعمل كده، يحب يبهدل الإنسان بكل الصور. ولما ترجعوا لتاريخ العهد القديم تلاقوا الشعوب الوثنية من كتر ما الشيطان اتحكم فيها كانت توصل إلى أمور غير آدمية. يبقى الأب من دول كأنه مش طبيعي، ياخد ابنه ويحطه على مذبح ويولع فيه النار إرضاء للآلهة ويقف يرقص حواليه. إيه ده؟ شياطين، شوف شياطين. عشان كده كان ربنا بيسمح بإبادة الشعوب الوثنية، لأن العبادة كلها عبادة شياطين. الشيطان بيستعبد الناس دول فبيسلكوا سلوك غير إنساني بالمر، بيموتوا روحهم وبيموتوا أولادهم. فقبل ما ندخل على المعجزة، معلمنا مرقس يمكن ده أطول وصف لحالة إنسان قبل ما يتعامل مع المسيح. يعني في معجزات كتير قوي ذكرها معلمنا مرقس، إنما يمكن دي أكتر حالة خد فيها شوية وقت وهو بيوصفها قبل ما المسيح يتعامل معه، لأن الحالة دي تعبر عن الشر كله ومصير الأشرار لما يستسلموا لحياة الشر وعبودية الشيطان. كان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجار. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله ألا تعذبني. الشيطان عارف المسيح كويس، لأن الكتاب بيقول الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يترعب من المسيح. إنما الشيطان ما بيحبش المسيح له المجد ومش هيمشي وراه أبدا، إنما عارف يخاف منه، فجري وسجد له لأنه خاف المسيح له المجد يبعته جهنم يهلكه، وبدأ يستعطف: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله ألا تعذبني. لو تفتكروا في مرقس 1 و2 جت سيرة برضو أنه ناس عليهم أرواح شياطين كانوا بيذكروا اسم المسيح، وبعضهم كان بيقول قدوس الله، وبرضو المسيح له المجد كان بيطردهم ويسكتهم، ما يحبهمش يتكلموا عنه أبدا ولا يشهدوا لي، لأن دي شهادة شياطين مزيف، يقولوا حتة صح ويتوخوا الناس وراهم في حاجات غلط بعد كده. كونه جري وسجد ده اعتراف بقوة المسيح انه اقوى من الشيطان. النهاردة في ناس مسيحيين بتخاف من الشيطان بطريقة هستيرية مبالغ فيها، كل ما تحصل مشكلة يقولوا في عمل ولازم في شيطان ولازم ايه ده، ما تشوفوا المسيح الهنا وقوته، ده دول لجؤون كتيبة شياطين مرعوبين من المسيح من غير ما يتكلم لسه، مجرد بس حط رجله في الجزيرة جم الشياطين مرعوبين بيقولوا له بس بلاش تعذبنا، إلهنا إله قوي، اللي بينادي على اسم المسيح له المجد فيه قوة. فعيب خالص علينا كمسيحيين بعد ما المسيح ادانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ان يطلع واحد مسيحي كده يقعد خايف طول الوقت يقول اصل معمول لي عمل، اصله مش عارف ايه. طب وفين مسيحك؟ وفين ايمانك؟ وفين صلاتك؟ وفين رشم الصليب؟ وفين المذبح والتناول؟ هو اللي معاك ده قليل؟ الذي معنا اقوى من الذين علينا بكثير. ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، استحلفك بالله الا تعذبني. لانه قال له: اخرج من الانسان ايها الروح النجس. يعني المسيح له المجد اول ما شافه من بعيد قال له اخرج، فقام جاله يجري وسجد. وبعدين دايما الشيطان كده ايه يقاوح شويتين، لانه عاوز يأذي أي حد وعاوز يطلع بأي مكسب. الشيطان لو ما قدرش يستعبد الإنسان طب برضو عاوز يخرب على الناس بأي شكل. فسأله ما اسمك؟ طبعا ما حدش فينا يعتقد يظن أن المسيح مش عارف اسمه أو مش عارف إيه اللي بيدور جوه الإنسان المسكين ده. إنما ربنا يسوع له المجد حب يكشف لنا عن حاجة احنا مش شايفينها بعنينا، عن حجم المأساة والخسارة الضخمة اللي عايش فيها الشاب ده. فأجاب قائلا اسمي لجؤون لأننا كثيرون. طلع بيتكلم بالمفرد بس هو أساسا جيش، هم كتير بس مش عاوز يبين كده في الأول. لكن طبعا المسيح لو المجد حب يفتش بقى السر، قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي لجؤون. يقال لجؤون دي كان اسم كتيبة رومانية مشهورة او معتقد انها فرقة عسكرية كذا الف. قال له اصل احنا كتير قوي فاسمي لجؤون لاننا كثيرون. برضو دي تفكرنا بالقاعدة بتاعت ان الشياطين بيشتغلوا مع بعض اصحاب وما يخسروش بعض ابدا، ويعني مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. فلو انقسم الشيطان على ذاته كانت خربت مملكته. فالشياطين يشتغلوا مع بعض ويخدموا بعض ويستضيفوا بعض ويكرموا بعض، ودي طبعا معروفة في عالم الجهاد الروحي. يعني تلاقي زي ما قلنا قبل كده شهوة البطن على الكبرياء على الإدانة على الكراهية على حب الفلوس، على كل دول اصحاب في بعض ويستضيفهم الإنسان مع بعض ويعذبوه بعد كده. اسمي لجؤون لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا ألا يرسلهم إلى خارج الكورة. البلاد دي عشان لسه فيها وثنية الشيطان مش عاوز يطلع منها بالسهل، عاوز يبقى له رجل فيها، فمش عاوز المسيح يبعته بعيد، عاوز يفضل يشتغل. فربنا يسوع له المجد عاوز بس يكشف للناس ان الحوار ده حقيقي. الناس مش شايفة غير شخص مجنون، مش شايفين ما يدور داخله من قوات الشر. فربنا يسوع له المجد هيسمح بحاجة عشان يأكد للي حواليه ان القوات الشريرة دي حقيقية بس احنا مش شايفينها بعنينا. فيحصل ايه؟ طلب اليه، وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب اليه كل الشياطين قائلين ارسلنا الى الخنازير لندخل فيها. وده مكانهم بقى، او يعني المفروض كده. الخنازير دايما اشارة في الكتاب للحياة الحيوانية او ذل الخطية، زي قصة الابن الضال لما تفتكره. ابن الضال ده كان ابن عز وساب بيت ابوه وفضل يتدهور يتدهور لغاية ما اشتغل عند الخنازير وما كانش طايل الخرنوب اكل الخنازير. فالخنازير اشارة دايما لقاع الخطية، لقمة الضياع، للحياة الحيوانية اللي هي لا تليق بالإنسان أبدا. فربنا حب الشياطين يدخلوا الخنازير عشان الناس تشوف اللي هيحصل. كمان يقال أن الخنازير كانوا بيبيعوها لليهود ويكسروا الوصية، وصية طبعا بتاعت الشريعة والناموس اليهودي. الخنازير ممنوعة من الأكل عند اليهود، فكانوا الناس دول بيسترزقوا بس بيخسروا اليهود الوصية. فليهم غرض، في ناس كتيرة ليها غرض من استمرار الشر في العالم. يعني في ناس مستفيدة من الحروب، في ناس مستفيدة من المخدرات، في ناس مستفيدة من الإباحية، في ناس مستفيدة من الحاجات دي. فالرعاة دول زي أعوان للشياطين مستفيدين. فعشان كده ربنا يسوع له المجد هيأدبهم دلوقتي رعاة الخنازير. فأذن لهم يسوع للوقت، لأن يجوز واحد يقول طب ليه المسيح سمح أن الشيطان يدخل الخنازير؟ ده تأديب لرعاة الخنازير اللي مستفيدين من تجارة ضد الناموس، واللي يهمهم المنطقة دي تفضل مهجورة عشان يربوا فيها خنازير براحتهم، ومبسوطين أن الشاب المجنون ده مطفش كل الناس من المنطقة، ليهم مصالح. كلمة أذن لهم يسوع للوقت تؤكد أن الشيطان ما بيقدرش يعمل حاجة غير بإذن. فكرنا بقصة أيوب. أيوب لما ربنا جربه، القصة بدأت أن الشيطان داخل يستأذن، وربنا بيحط الحدود للشيطان حتى في تدخله يدي له إذن. وبعدين لما اتكبس الشيطان من صلاح أيوب أول مرة رجع تاني يحاول، فربنا اداله إذن تاني وقال له بس ما تجيش جنب نفسه تاخدش روحه. إذن حتى التجارب اللي بتحصل بإذن من ربنا. إذن الشيطان ده ما يخوفناش. يخوفنا إزاي إذا كان هيروح ياخد إذن؟ هنقول له يا رب ما تدلوش إذن، حوشه عننا، نجينا من الشرير. كل مرة نقول أبانا الذي نقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، ما تدلوش إذن يدخل حياتنا ولا يخبط على بابنا ولا يعرف لنا سكة. أذن لهم يسوع للوقت، إداهم الإذن، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر، وكان نحو 2000. يعني إذا اعتبرنا كل شيطان خد له خنزير يبقى كان عندنا 2000 شيطان أو 2000 روح نجس جوه الرجل ده. المنظر إيه؟ فجأة الشاب ده هدي، وفي نفس اللحظة سمعوا الخنازير بتصوت وبتجري، الخنازير نفسها اتجننت ونطت في البحر وغرقت. المنظر ده قدام الناس يؤكد ان كان في ارواح نجسة، يوريهم اللي كان جوه الغلبان ده وما كانوش شايفينه، يكشف لهم عن مصير الاشرار. اهو الشيطان عاوز ايه في الاخر؟ يغرق الانسان، يهلكه باي طريقة. انما ما كانش قادر يهلك النفس دي ليه؟ عشان لسه ما خدش اذن بانه يموت، لكن هو ساكن فيه وبيعذبه. دلوقتي المسيح لو المجد ادى اذن للشياطين يسيبوا الانسان ده بعد ما قال له اخرج منه ويدخلوا يدخلوا الخنازير. فاندفع القطيع من على الجرف الى البحر وكان نحو 2000 فاختنق في البحر. اذا عالم الشر عالم حقيقي، لانه تعرفين ساعات تطلع بدعة ويقولوا الشيطان ده حاجة مش حقيقية. لا، حقيقة في أرواح شريرة، لكن الأرواح الشريرة تفزع تماما من إلهنا، تخاف جدا من اسم المسيح له المجد، ملهاش سلطان على الإنسان إلا بإذن من المسيح له المجد. شاول الملك مسح بالروح القدس، لكن لما مشي غلط وكسر الوصية وتخطى الكهنوت وتملأ قلبه بالكراهية لداود، فارقه روح الرب وبغته من عند الرب روح رديء. يعني ربنا سمح لروح شر يسكن في شاول، فبقى زي المجنون ده. ولما داود كان يجي يقول مزامير ويحط فيها اسم ربنا تلاقي شاول هدي، الشياطين سكنت مش قادر، اسم ربنا بيتقال. فكان داود عشان كده علمونا ان المزامير دايما تطرد الشياطين وترعبها، فيها اسم ربنا وفيها الروح القدس، مكتوبة بالروح القدس المزامير، ففيها قوة لطرد الشياطين. فكان داود يقول مزامير وهو صبي صغير، يقوم شاول اللي جواه روح شرير يهدى، لأن الروح الشرير يكش ما يقدرش على صوت المزامير اللي بتتقال. وكان نحو 2000 فاختنق في البحر. أما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. الرعاة طبعا خسارتهم خسارة ضخمة، فجريوا قلبوا الدنيا عشان يجيبوا الناس تتفرج، متغاظين من ربنا يسوع، مش فرحانين بالجدع اللي خاف. لا، ما يفرقش معاهم، هم زعلانين على الثروة اللي راحت. 2000 خنزير دي ثروة بالنسبة لهم. في ناس لا يعنيها شفاء الناس وخلاص الناس وراحة الناس، كل اللي يعنيها الفلوس الربح. دول أعوان الشياطين، دول عملاء الشياطين، فزي ما الشياطين بيتأدبوا كمان دول بيتأدبوا. وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجؤون جالسا ولابسا وعاقلا فخاف. جالسا لأنه عمره ما كان بيقعد، ما كانش يعرف يقعد على حيله، ما يعرفش من كتر الفوران اللي جواه مش عارف يقعد، يتنطط كده طول الوقت ويصرخ. ولابسا معناه كان عريان. الشيطان بيعري الإنسان من إنسانيته، يعري الأول من توب النعمة، لو كان هو عليه توب النعمة من ساعة المعمودية يعري من التوب ده، يعني إيه؟ يوسخه خالص. وبعدين حتى الإنسانية الرأية تتشوه ويبقى زي الحيوان العريان اللي عمال يتنطط ويصرخ وخلاص. في ناس عايشة عيشة زي كده، تعرت من النعمة وتعرت حتى من الإنسانية، كل شغل شياطين. يوم المسيح لما يدخل حياتهم يلبسهم، يرجعهم بني أدمين، ومش بس بني أدمين، يرجعهم أولاد الله، يلبسوا ثوب النعمة فيرجعوا شكلهم زي الفل. وعاقلا، لأنه كان مجنون، ما كانش بيتصرف بعقل، كان بيجرح نفسه. مرة دي قاعد وبيسمع للمسيح له المجد، ووشه منور ولابس حاجة حلوة. المنظر بتاع واحد كان في الحالة دي وتعدل حاله وبقى إنسان لابس وعاقل وجالس، المفروض اللي يشوفه يقول إيه؟ المجد ليك يا رب، كتر خيرك يا رب، صحيح هو ده المسيح. ده لو الإنسان طبيعي وعاوز يعرف الحق، إنما لو الإنسان قلبه حجر ومش عاوز يشوف الحق، يقوم يقولوا للمسيح إيه؟ ابعد عننا، اطلع من بلادنا، احنا مش عاوزين الشغل ده. طب هو المسيح عمل ايه وحش؟ المسيح لو المجد خلص انسان بائس من عذاب رهيب، وشفاه من الاف من الشياطين، واطلق سراحه من سلطان ابليس، طب ده يزعلكوا في ايه؟ لا يزعلنا، لا احنا عاوزين الناس مجانين، عاوزين الناس مستعبدة للشياطين، وعاوزين نمشي البضاعة. ناس كتيرة مصلحتها كده. فيقول نظر المجنون الذي كان فيه اللجؤون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا. ياريته خوف مقدس، كانوا ركعوا قدام المسيح وقالوا له أنت المسيح ابن الله بالحقيقة، إنما ده خوف على فلوسهم وعلى مراكزهم. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. يعني مثلا في حياة السامرية في يوحنا 4، السامرية كانت إنسانة مستعبدة للشر، لما تقابلت مع ربنا يسوع بقت إنسانة عاقلة ومتزنة، ودخلت تقول للناس تعالوا شوفوا إنسان قال لي كل ما فعلت لعل هو المسيح. طلعوا السامريين قعدوا مع المسيح قالوا له ما تسيبناش، خليك معانا، مسكوا فيه قعدوا يومين معاه، وقالوا في آخر اليومين بالحقيقة هذا هو المسيح مخلص العالم. كانوا ناس حلوين وعاوزين يعرفوا الحقيقة، ولما شافوا السامرية اتغيرت جري ورا المسيح قعدوا معاه قالوا له طبعا انت المسيح ابن الله. انما هنا في واحد يشوف الحقيقة قدام عينيه واضحة مش عاوز يقتنع، يهم ويفضل الغلط مستمر، هو لو صدق هيتوب وهو مش عاوز يتوب، فأحسن ما يصدقش. فهنا خافوا، بس خافوا على نفسهم وعلى فلوسهم، وطلبوا إليه أن يمضي من تخومهم، ابعد عننا مش عاوزينك. ربنا يسوع له المجد، ضيف خفيف ما بيفرضش نفسه على حد، هو عاوز خلاص الكل، لكن لازم الناس هي اللي تطلب، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسألوا تعطوا. فهنا قالوا له امشي، قال لهم حاضر همشي. ولما دخل السفينة طلع المسيح رجع تاني عشان يركب المركب. مين بقى اللي هيجري في رجليه؟ هذا المجنون البائس، دلوقتي إنسان عاقل ولابس، حب المسيح جدا. أكتر واحد يحب ربنا هو أكتر واحد حس بعمل ربنا في حياته، أكتر واحد يتعلق بربنا هو أكتر من تذوق طعم التوبة، أكتر واحد يعشق ربنا ويبقى مش عاوز يسيبه لحظة هو اللي كان مستعبد للخطايا وحس بالحرية، الحرية اللي بجد، هو اللي كان مجنون وبقى عاقل، ده يبقى مش عاوز يسيب المسيح لحظة، عاوز يلازمه في كل حتة. هو الحب بيجي كده. كل القديسين اللي حبوا المسيح بدأت معاهم بإحساس الخجل الشديد، ربنا عمل معايا كتير قوي. فيبقى الواحد متعلق بربنا جدا لأنه شايف أخطاء وشايف كان إيه وربنا عمل فيه إيه، فبالنسبة له حاجة كبيرة قوي. طلب إليه الذي كان مجنونا، تعبير مريح وجميل، الذي كان مجنونا، خلاص بقى طلب إليه أن يكون معه. تفكرنا لما في يوحنا 1 المسيح له المجد أول مرة يشوف يوحنا، كان اندراوس معاه وفضلوا ماشيين وراه في كل حتة كده، في أول إصحاح في إنجيل يوحنا قال لهم عاوزين مني إيه؟ قالوا له يا سيد أين تمكث؟ مش عاوزين حاجة، احنا عاوزين نعرف أنت بتقعد فين. احنا عاوزينك انت، احنا مش عاوزين منك حاجة، احنا عاوزينك انت شخصيا، عاوزين معيتك، عاوزين نقعد معاك وقضوا معاه اليوم كله. وبدأت تلمذتهم للمسيح له المجد، وندراوس راح يجري يجيب بطرس ساعتها وبدأت التلمذة. فأحلى طلب يفرح المسيح له المجد لما تقول له ايه؟ يا رب انا مش عاوز منك حاجة، انا عاوزك انت، انا عاوز اقعد معاك. هنا الراجل ده خلاص متأكد ان المسيح يقدر يديله كل حاجة، يديله غنى الدنيا كلها ويديله الصحة ويديله العمر ويديله، انما طلب منه طلب واحد، قال له ايه؟ خليني معاك على طول. طلب اليه الذي كان مجنونا ان يكون معه. كلمة جميلة. لو الواحد فينا حس انه ربنا هو اللي بيعقله وهو اللي بيهديه وهو اللي بيحرره من الشياطين وهو اللي بيهدي سره وهو اللي بيديله الانسانية الحلوة اللي خلقها المسيح له المجد والنعمة الجديدة بتاعت العهد الجديد، هيبقى له طلب واحد، يا سيد اريد ان اكون معك، يا سيد اين تمكث، معك لا اريد شيئا على الارض، ومن لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. طلب اليه الذي كان مجنونا ان يكون معه. الرجل اللي كان مجنون بقى اعقل واحد في الدنيا. ليه؟ ده اكتر طلب عاقل ممكن الانسان يطلبه في حياته. ساعات نطلب طلبات كثيره قوي تكون اقرب الى طلبات المجانين. واحد يبقى طول الوقت عمال يطلب فلوس، طب انت عارف الفلوس دي هتوصلك فين؟ مين قال ان الفلوس دي فيها خلاصك ولا خلاص بيتك؟ محدش عارف. انما اطلب ان تكون معه، خليك عاقل، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هذه ما اكون معه دي، وهذه كلها تزاد لكم، الباقي ده كله يجي لوحده، يجي في المظبوط، يجي زي ما ربنا حسبه. طلب اليه الذي كان مجنونا ان يكون معه. كاننا صدقوني في صلواتنا طلباتنا من ربنا بتحدد نسبة العقل. ففي ملائكة يمكن يقولوا على ناس ايه ده بيطلبوا ليه الحاجات دي، دول مجانين دول ولا ايه؟ انما في ناس عين العقل في طلباتهم، يا رب مش عاوز غير ان انا اكون معاك، اكون معاك اليومين بتوع الدنيا واكون معاك الى الابد عن يمينك في السماء، مش عاوز غير الطلب ده، اعمل الباقي زي ما انت عاوزه، اعمل فيا اللي انت عاوزه بس اديني الطلب ده. ده عين العقل، لابسا وعاقلا وطالبا، اريد يا رب ان اكون معك وتكون معي، انا لحبيبي وحبيبي لي. فلم يدعه يسوع، حاجه عجيبه، ربنا يسوع له المجد لما لقاه اتعلق بيه كده وحبه قوي كده وقال له عاوز ابقى معاك على طول، قال له بص انا شايف لك حاجه تاني، بلاش بلاش تركب المركب وتيجي معايا، انا في البلد دي رفضوني، في الديكابوليس دي منطقه كبيره 10 مدن هم رفضوني يا ابني، فضل انت الوحيد بس اللي عرفت الحق واللي عقلت، خساره تيجي معايا ويفضلوا اخواتك مجانين واهلك مجانين واهلك مجانين. اقول لك ايه؟ انا معاك وانت معايا حتى من على بعد، بس انت وراك رساله، ارجع ارجع لاهلك عقلهم، ارجع لناسك اهديهم، خسارة يفضلوا مجانين. فلم يدعه يسوع بل قال له اذهب إلى بيتك وإلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. روح قل لهم كم صنع الرب بك ورحمك. الولد ده لم يتمسك، الشاب ده لم يتمسك بطلبه، إنما تمسك بطاعة من خلصه. حاجة جميلة. كان ممكن يزن يقول له لا انا هركب معاك المركب انا عاوز افضل معاك على طول، انما هنا هو بقى عائل، عائل في المعنى الروحي، يعني بيقول حاضر يا رب اللي انت عاوزه، حتى لو كانت شهوة قلبي ابقى معاك على طول طول الوقت، انت شايف لي رسالة تانية ابقى وسط الناس برضو حاضر اللي انت شايف، ليكن ليك قولك. بيفكرنا بالعذراء ام النور لما كانت نادرة نفسها للبتولية والحياة الصلاة، وهتعيش كده محدش يحس بيها، حياتها كلها صوم وصلاة، جات لها رسالة من السماء هتبقى أم الله، هتبقى أم وهتسافر وهتروح وهتيجي وهتشيل وهتحب. حاضر، وتغيرت كل طموحاتها وأحلامها الروحية. كانت أحلام مقدسة جدا، كانت شهوتها تبقى معاك وبس يا رب. قال بس في رسالة أهم، حاضر، ليكن ليك قولك. هو ذا أنا أمة الرب، ليكن ليك قولك. الراجل ده عشان بقى عائل روحيا قال له مش أنا اللي بختار رسالتي يا رب، شوف أنت عاوز نعمل إيه، أنا نفسي أبقى معاك إنما عاوزني أرجع لأهلي. أرجع حاضر، بس ما تخليك أنت بقى معايا، هو المسيح مش هيسيبه، فيبقى ربنا معاه إنما له رسالة تاني. لم يدعه يسوع بل قال له اذهب إلى بيتك وإلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر مدن كم صنع به يسوع فتعجب الجميع. بعض الناس ساعات تاخد الآية دي وتبقى عاوزة تمشي تحكي عن اللي ربنا بيعمله معها كده يعني بزيادة، إنما مش كل واحد ربنا قال له روح حكي. وهتلاقوا في إنجيل مرقس على الأقل خمس مواقف كان ربنا يسوع بيقول ما تحكوش. المرة دي بس اللي قال احكي لأن المسيح له المجد ما عادش له مكان في البلاد دي، فصعبان عليه هلاكهم، نفسه يوصل لهم الرسالة عشان يتوبوا. الحاجة التانية، الشخص ده بالذات ممكن يحكي لأن قلبه نقي، كل شهوة قلبه يبقى مع المسيح، لا بيفكر في كرامة ولا افتخار ولا مديح من الناس. ده كان مجنون، ده سيرته سيئة جدا، ده فضحته في كل حتة. هو هيروح يقول للناس ايه؟ انا بقيت ايه؟ ما انا كنت وكنت، دي كانت حاجة محدش في البلاد دي مش عارفها، وبالتالي مفيش مجال للافتخار والشهرة والمجد الباطل خالص. اذا مش كل واحد يمشي يحكي عن خبراته الشخصية، اللي يحكي عن عمل ربنا لكن ما يحكيش عن نفسه. ولو حكى عن نفسه يبقى لازم بدعوة خاصة من المسيح له المجد ويكون بهذه النقاوة. يعني ايه؟ يبقى كل شهوة قلبه انا عاوز ابقى معاك يا رب، مش عاوز كلام من الناس. حاجة كمان، هو راح لفين؟ راح لأهله، قال له اذهب إلى بيتك وإلى أهلك، راح لناسه، مفيش مجال للافتخار قدام أقرب الناس. طبيعي الواحد ممكن يحكي لذويه، لكن للأسف النهاردة في ناس بيخدعها عدو الخير وتفضل تحكي وتقع في مجد باطل، تقع في فخر كأن هي صاحبة الفضل. الشيطان أصله مكار، فيبقى الكلام شكله روحي إنما يقع الإنسان في افتخار باطل. عشان كده هتلاحظوا ان المسيح في اكتر من قصة جاية يقول ما تحكيش، انما القصة دي بالذات قال احكي. اذا ما ينفعش تتاخد قاعدة ان كل اللي واحد ربنا يعمل له معجزة يروح يحكي، لا مش شرط، احسن تخبي. يجوز لو هتحكي لازم تستأذن من اب اعترافك ويتأكد ان قلبك نقي ومش هتقع في الفخر والمجد الباطل، وبعدين تحكي في دايرتك القريبة اهلك وبيتك، انما مش بتمشي تبشر بنفسك، لأنه المسيح لو المجد قال مجدا من الناس لست أقبل. هتقدر تعمل دي ولا مش هتقدر قبل ما تحكي؟ فمضى وابتدأ ينادي في العشر مدن كم صنع به يسوع فتعجب الجميع. برضو اللي يحكي تلاقوا كل التركيز على المسيح له المجد مش على نفسه خالص. معلمنا بولس اضطر يحكي عن نفسه في كورنثوس الثاني، اضطر لان كانوا بيقولوا عليه مش رسول وبيدعوا عليه ادعاءات كذابه، لانه مستكتر يحكي عن نفسه كعاده القديسين. قالها ازاي؟ قال اعرف انسانا افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، واختطف الى السماء الثالثه. ابتدى يحكي. طب ليه مش بتقول انا شفته؟ ما بحبش انا دي خالص، ما بحبوهاش، يخافوا منها القديسين. وساعة ما يقول أنا يقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه، لأنه عارف أن الفضل كل الفضل ربنا له المجد. مثل هذا المجنون ممكن الناس تقول له كرامتك وبركتك، بركتك إيه؟ هيقدر ينسى اليومين اللي كان عريان فيهم ومجنون وعمال يقطع في نفسه؟ ده هياخد مجد لنفسه إزاي؟ ده هو اشتهى أنه يبقى مع المسيح له المجد، وعشان كده ربنا اداله فرصة يتكلم عنه. بقدر ما يشتهي الإنسان أنه يلزق في ربنا ويشبع بربنا، بقدر ما يكون شاهد لربنا صح. إنما في واحد مش عاوز يقعد مع ربنا، عاوز يطلع بس يتكلم ويحكي. اللي مش عاوز يقعد مع ربنا لما يجي يحكي هيحكي عن نفسه مش هيحكي عن ربنا. إنما اللي بيحب ربنا قوي ومشتاق يقعد مع ربنا كتير، يوم هيحكي هيطلع الكلام عن ربنا وحده، مش هيطلع الكلام عن نفسه أبدا. قصة مجنون الجدرين دي قصة تصلح صدقوني لينا كلنا. يجوز احنا مش مجانين بهذه الدرجة، لكن مين فينا لا يصيح داخله؟ مين فينا لا يجرح نفسه بسبب أفكار بطالة وشهوات رضية واهتمامات أرضية وحاجات لخبطة كتير؟ طب احنا كمان فينا حتة غلط، احنا كمان ساكنين وسط القبور. تفكرنا لما راح المريمات لقبر المسيح لو المجد، الملاك قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ المسيح ملوش مكان وسط القبور. إنما في ناس كتير عايشة عيشة كمان وسط القبور، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، عيشة ناس وسط القبور. إنما اللي قام للموت ده ملوش مكان وسط القبور، ده هو راكب المركبة بتاعت المسيح ومن مجد إلى مجد. مركبة احنا قلنا إشارة للكنيسة اللي وسط البحر. فالقصة دي تخلي الواحد دايما يسأل نفسه، أنت تحررت من جواك أو ماشي في حرية مجد أولاد الله؟ لأن معلمنا بولس يقول قد دعيتم للحرية. فأنت دقت الحرية دي؟ دقت أنك من جواك تبقى حر؟ مفيش كراهية، مفيش كبرياء، مفيش فلوس تكسر عينك، مفيش حب للدنيا، مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش شك، مفيش، حر من جواك. يا سلام، دي تبقى حاجة حلوة أوي. من حرركم بالإبن الحقيقة تصيرون أحرارا. والحرية دي جابوها إزاي؟ لما تسجد تحت رجلين المسيح وتقول له حررني يا رب، فكني، اقطع كل رباطات خطايانا. إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفكرة أو بالقول أو بالفعل أو بصغر القلب أو رباطات أشكال والوان. مين يفك ده كله؟ مسيح له المجد. وبعدين الحكاية ممكن تاخد العمر كله. طب وماله؟ من مجد إلى مجد، عشان تبقى حرية مجد أولاد الله، فتبقى عاقل وتبقى لابس، يبقى شكلك فعلا تبع المسيح مش تبع الدنيا. وسيب بقى الشياطين للخنازير، سيب بقى الشياطين للخنازير للبحر. البحر ده إشارة للعالم اللي يخنق. في الآخر كل ده قبور وموت وفساد وعدم. ولما اجتاز يسوع في السفينة أيضا إلى العبر، راح الناحية الثانية، العبر يعني عدى الناحية الثانية، اجتمع إليه جمع كثير وكان عند البحر. كعادة ربنا يسوع احنا قلنا دايما يوعظ إما عند البحر، إما في المركب، إما على الجبل، إما في المجمع، إما في بيت حد من ولاده، إنما كل خدمته كده. وإذا واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. المرة دي واحد من رؤساء المجمع، إذن هو راح ناحية اليهود. المجمع ده يعني يهود، رؤساء المجمع يعني راجل يهودي متدين. بعض رجال اليهود المتدينين كانوا يؤمنون بالمسيح طبعا، مش كلهم كانوا أعداء. فييروس ده، ترجمة اسمه المستنير، ييروس ده يمثل اليهود اللي مخهم نور وفهموا الحقيقة، زي التلاميذ زي أمنا العذراء، دول في الأصل يهود ولكن أمنوا بالمسيح، وهو ده كان المسار الطبيعي لليهودي الحقيقي. اليهودي الحقيقي كان لازم يؤمن بالمسيح، ده هو مستنيه بقاله آلاف السنين، زي سمعان الشيخ، زي حنة بنت فنوئيل، زي جيل الأباء الرسل وتلاميذ كلهم، كل دول في الأول كانوا يهود. فييروس يمثل القلة من اليهود المستنيرين، يعني اللي ربنا نور عقلهم واكتشفوا الحقيقة. وبالرغم من مكانته كرئيس مجمع لم يتورع انه يروح لغاية المسيح له المجد وخر عند قدميه. طبعا ده مش سلوك واحد من اليهود العاديين. اليهودي متكبر ورئيس المجمع ده بالأولى متكبر قوي في المعتاد، لأنه الرجل بتاع رئيس المجمع اللي كان في يوم سبت وكان عنده واحد إيده يابسة، لما المسيح شاف الرجل قال ما تبقوا تيجوا في يوم تاني غير السبت، ومش عاجبه اللي بيحصل. فربنا يسوع وبخه بشدة، قال له ده أنت لو عندك حمار أو طور وقع في البير مش هتدور على سبت ولا حد. فرؤساء المجامع كانوا متكبرين. هذا الرجل كان يعتقد في المسيح له المجد، فجري عليه وخر عند قدميه بتذلل بانسحاق بالتضاع، عارف مكانة المسيح صح. وطلب إليه كثيرا لجاجة الحاح، أرجوك ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. الرجل ده يمثل الاستنارة الصح. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي فاهم الحكاية صح، اولا عنده ايمان. ايه اللي جابه للمسيح الا انه عنده ايمان ان المسيح لو المجد لو جه بيته بنته هتخف مهما كانت الحالة، والبنت على اخر ناس ما انتوا عارفين انه هتموت قبل ما يوصل المسيح طبعا بتدبير ربنا يسوع، ففعلا الحالة خطيرة. انما هو بيقول له ليتك تأتي فتضع يدك عليها فتشفى، يعني كأنه بيقول له أنا ما عنديش أدنى شك لو جيت معايا هتخف. إيمان. فالاستنارة تبان في الإيمان، في الثقة. الإيمان ثقة، عندك ثقة في ربنا أنه يشفي حالك وولادك ويصلح كل حاجة. تاني حاجة الإلحاح بالطلب الصلاة. الاستنارة تبان في الصلاة، الصلاة بإلحاح علامة استنارة، لأن المسيح له المجد وصانا باللجاجة وقال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، فدي علامة تانية للاستنارة، عنده إيمان وعنده صلاة بلجاجة. علامة تالتة للاستنارة أنه سجد ونسي كرامته ونسي مركزه والكلام الفاضي ده، خر عند قدميه وقدام كل الناس مش فارق مع الناس. السجود علامة استنارة لأنه فاهم الحقيقة أو قرب من الحقيقة. المسيح له المجد هو الله المتجسد على الأرض، يستحق كل سجود وعبادة، وعشان كده المسيح له المجد قال له هاجي معاك على طول، هاجي معاك على طول، وفرحه بالاستجابة مؤقتا. ولسه هنشوف طبعا الباقي. الراجل ده يمثل القلة من اليهود اللي كانوا أمنوا بالمسيح. زي ما انتوا عارفين هيحصل حاجة في السكة، ان نازفة الدم هتيجي دلوقتي وتعطل للمسيح وتاخد هي الشفاء والبنت تموت. الاباء عجبهم التداخل ده، ليه؟ قالوا المسيح لما جه قلة من اليهود مستنيرين تمسكوا به وعرفوا الحق، اما بنت صهيون فماتت في جهلها، يعني الشعب اليهودي العادي رفض المسيح في الوقت اللي الأمم نازفة الدم قبلت المسيح وخدت اللي عاوزاه، وفي الآخر خالص يعود اليهود مرة أخرى يقوموا من موتهم الروحي ويكتشفوا المسيح بالحقيقة. فهمتوها ولا راحت عليكم؟ أقولها تاني. اليهود في الأول قبلوا المسيح بس بنسبة قليلة، أما أغلب اليهود رفضوه وصلبوه وعادوا الكنيسة في القرن الأول بشدة. الإيمان انتقل إلى الأمم بسهولة، ونزفة الدم تمثل الأمميين. ليه؟ عايشة طول عمرها في نزيف مستمر، ملهاش صاحب، ملهاش أب، ملهاش ناموس، ملهاش شريعة، ملهاش أنبياء، ملهاش حد. إنما دي لمست بس وخدت الشفة زي ما هنشوف المرة الجاية. وبعدين في الآخر بالرغم أن الأمة اليهودية ماتت في خطيتها، الأمة اليهودية، إنما المسيح له المجد يعود ويقيمها في الآخر. يبقى كسب الكل، كسب اليهود وكسب الأمة. عشان كده بولس لما يتكلم عن حتة رجوع اليهود في الآخر يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. يعني حكمته عالية قوي. ربنا ساب اليهود يرفضوه والإيمان يدخل على الوثنيين والأمم بسهولة، وفي آخر الأيام يسمح برجوع اليهود تاني عشان يستعيد الكل إلى حضنه مرة أخرى. نرجع تاني لييروس. ييروس ده قال صلوة جميلة قوي، يقول إيه؟ ليتك تأتي، ليتك تأتي. دي صلوة جميلة. ليه؟ أولا فيها أدب، يعني رب يا ريت تيجي. أنا ما أقدرش أقول لك تعالى وخلاص بالعافية، أنت اعمل اللي أنت تحبه، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. بس عاوز أقول لك نفسي تيجي عندي، نفسي تدخل بيتي. لو دخلت بيتي هتروح منه ريحة المرض وريحة الموت. ليتك تأتي، ادخل بيتي. فدي الوحدة تعجب ربنا. كم واحد فينا بيقول له رب ليتك تأتي، تعال اسكن في بيتنا يا رب عشان ما يبقاش في موت ولا مرض ولا غم ولا نكد ولا حزن ولا خطية. ليتك تأتي وتضع يدك عليها. هو سمع ان المسيح لو المجد يحط ايده على اي حد يخف، فقال له انا بس عاوز اللمسة دي، ناس كتير اخذتها، انا كمان نفسي تحط ايدك عليا، بس تحط ايدك على البنت، تضع يدك عليها فتشفى فتحيا. يعني هنا الشفاء إشارة للشفاء الروحي، وتبتدي الحياة الجديدة بقى، الحياة الأبدية. فإحنا محتاجين نقول لربنا الطلبة الجميلة دي، ليتك تأتي يا رب فتضع يدك علينا، تضع يدك علينا من خلال أبائنا الكهنة، تضع يدك علينا من خلال الأسرار الروحية اللي تلمسنا دي، إن كان زيت مسحة المرضى، إن كان عطية التناول. ضع يدك علينا يا رب فنشفى من خطية سكنة فينا، من مرض مش قادرين عليه فنحيا. وبعدين هنا ييروس يمثل شخص بيشفع في آخر أو يصلي من أجل آخر بدافع الحب. ما هي بنته، طب مين هيعول الهم أكثر من الأب؟ فهنا حتى لو كان الشخص المريض ده يعني عاجز انه يطلب، وعاجز انه يروح للمسيح برجليه، وعاجز انه يقوم من فراش المرض، طب وماله؟ حد تاني يصلي له، حد تاني يجري للمسيح لو المجد، يقول له ليتك تأتي فتضع يدك عليها فتشفى فتحيا. ده دور الخدام ودور الاباء والامهات ودور كل واحد مستنير عرف السجود وعرف الإيمان وعرف الصلاة بإلحاح. دوره يقول له رب تعالى حط إيدك على الناس دول، تعالى أدخل البيوت دي، تعالى ألمسهم عشان يتغيروا ويخف بثقة. فمضى معه المسيح له المجد، ما يقولش لا بقى الحد زي كده أبدا. وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. طبعا الزحمة دي تغيظ ييروس. ليه؟ الزحمة معناها الحركة بطيئة، ومهما كان إيمانه هو في صراع مع الزمن مع الوقت، كل دقيقة تخوف. هو عارف أن بنته على آخر نسمة فمرعوب. يا ريت جات على الزحمة بس، حصل بقى اللي ما كانش متوقعه ييروس خالص. وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردى. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه، لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي. دي امرأة مجهولة ما نعرفش اسمها، عندها نزيف بقاله 12 سنة. وتلاحظوا المفاجأة ان البنت ده هيطلع عمرها 12 سنة، في اخر اصحاح 5 يذكر ان البنت عمرها 12 سنة. برضو الاباء يحبوا الارقام. فقالوا البنت دي قلنا رمز للأمة اليهودية، لأن 12 ده زي ال 12 سبت. فالبنت دي عايشة في عز أبوها ييروس، ده رئيس مجمع ففاهم الناموس والشريعة، فتمثل الأمة اليهودية. اللي هتموت في جهلها وبعدين ربنا يقيمها في الآخر. إنما طول ال 12 سنة يعيني في واحدة تاني، طول ال 12 سنة اللي البنت المفروض متربية في عز الناموس أو في معرفة الله، في واحدة تاني 12 سنة برضه في طول الوقت ده ما تعرفش حاجة خالص، نزيف مستمر ومحدش عارف لها حال. والبعض قال تمثل الحالة المزمنة الكرونيك، حاجة مزمنة 12 سنة، بينما البنت دي تمثل حالة حادة في الطب أكيوت، يعني بتموت جالها مثلا دور سخونة جديدة وبتموت. المهم ربنا يسمع لها المجد، بيشفي الكل وبيريح الكل. إنما الست دي زي ما معلمنا مرقص وصف مجنون الجدريين، حب يوصفها لنا عشان نعيش القصة، لأن يجوز نقول طب ما ربنا قادر على كل مرض نزيف وخلاص وربنا رفعه. لا، الموضوع مش بالبساطة دي. دي 12 سنة بتنزف، ده موضوع جسديا مرهق جدا، عندها أنيميا حادة أكيد، وموضوع نفسيا مزعج جدا، وموضوع روحيا بالنسبة لليهودي مؤلم جدا جدا، لأن نزف الدم عند المرأة اليهودية علامة غضب الله، علامة نجاسة، فهي تعتبر نفسها نجسة ولو لمست أي حاجة تنجسها طول ما في نزيف. ودي مشكلة نفسية، كانت ازاي تدخل وسط الجموع وهي عندها نزيف كده، بتعمل كسر للوصية، مفروض اللي عندها نزيف تبعد عن الناس كلها، وبعدين جاي في بالها هتلمس المسيح كده ما يصحش تنقل النجاسة ليه، فجاء في بالها على قد إيمانها طب ألمس توبه بس وخلاص، أتخطى كده ايه الوصية وألمس توبه بس. إنما هي مرهقة جسديا جدا، وحاسة بصغر نفس شديد من الناحية النفسية، وفي نفس الوقت فاكرة نفسها مغضوب عليها من ربنا وحاسة أنها مرفوضة. نشوف ربنا يتعامل مع هذه النفس المهلهلة إزاي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.